أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان النقد الذاتي، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: بواعث النقد الذاتي ومكاسبه. المحور الثاني: عوائق النقد الذاتي. المحور الثالث: مجالات النقد الذاتي. المحور الأول: بواعث النقد الذاتي ومكاسبه. النقد هو التمييز، مأخوذ من نقد الدراهم لتمييز صحيحها من زائفها. فحينما يقال النقد يقصد التمييز، التقويم. نقد الأفكار يعني تمييزها ومعرفة الصحيح منها من الخطأ، وهكذا بالنسبة لكل شيء. النقد الذاتي يعني أن الإنسان يفحص واقعه ويراجع أفكاره لكي يتأكد ويكتشف الخطأ فيصلحه، ونقاط القوة فينميها. تارة يكون النقد من الآخرون ينتقدون الإنسان الفرد أو المجتمع، والأفضل هو أن يبادر الإنسان إلى نقد نفسه، وأن تبادر الأمة إلى نقد نفسها. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. لا تنتظر أن يكون النقد من خارجك، وإنما عليك أن تفتش في نفسك، في أفكارك، في سلوكك، في ممارساتك، في الواقع الذي تعيشه، فتشخص موارد الخطأ فتعالجها وتسد الثغرات، وتتأكد من مواقع القوة فتنميها وتوسعها. هذا هو معنى النقد الذاتي. ما هي البواعث؟ الباعث الأول: إمكانية الخطأ. أنت عندك أفكار، عندك آراء، لك توجهات، تعيش واقعا معين، ممارسات معينة، هل من المحتمل أن يكون هناك خطأ في شيء من ذلك أم لا؟ إذا كان الخطأ محتملا فاحتمال الخطأ وإمكانية الخطأ يجب أن يكون باعثا نحو الفحص والمراجعة والناقد، هذا على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع. احنا كمجتمع، نحن كأمة نعيش ضمن وضع معين، لنا افكار معينة، توجهات معينة، سلوكيات معينة، هل هناك احتمال ان يكون في شيء من افكارنا، من سلوكنا، من واقعنا هناك خطأ ام لا يوجد هذا الاحتمال؟ إذا كان وجود الخطأ قائما فهذا يفترض الانبعاث نحو الفحص والمراجعة حتى نتأكد أن هذه الفكرة خطأ أم صح، هذا النهج صحيح أم خطأ، وهكذا في مختلف المجالات. القرآن الكريم يعطينا قاعدة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الخطأ وارد في حياة الإنسان، إما لجهل ونقص في المعرفة، وإما لغفلة، وإما بسبب الأهواء والشهوات. ولذلك الخطأ ممكن يكون عند الإنسان خطأ، وكما قلنا القصد الإنسان الفرد أو المجتمع بكامله. نظريا أي إنسان تسأله هل تعتقد عصمة نفسك، أنت معصوم، يقول لك لا. لكن عمليا لو ناقشته في أي شيء من أفكاره أو توجهاته ما تحتمل هذا يكون خطأ؟ كثير من الناس يرفضون هذا الاحتمال. طيب إذا أنت ما تحتمل أن في عندك شيء خطأ، يعني شنو؟ يعني أنت معصوم؟ الأديب أدونيس عنده كلمة يقول: كل عربي في داخله نبي، فكيف تتعامل مع مجتمع مكون من ملايين الأنبياء؟ كل واحد في داخله نبي، يعني يعتبر نفسه معصوم ويعتبر نفسه كامل، فكيف يمكن التعامل والتعاطي في مجتمع يعتقد كل فرد فيه أنه معصوم، أنه كامل؟ هذا خطأ. إذن احتمال الخطأ وإمكانية الخطأ يجب أن تكون باعثا نحو المراجعة والفحص والنقد الذاتي، هذا أولا. الباعث الثاني التطلع للأفضل. لنفترض انت ما عندك خطأ، لنفترض وضع المجتمع، وضع الأمة ما في خطأ، لكن أليس هناك شيء أفضل؟ ما في فكرة أفضل من هالفكرة اللي عندي؟ ما في طريق أفضل من هذا الطريق؟ ما في ممارسة أفضل من هالممارسة؟ مو قضية خطأ وصواب، قضية حسن وأحسن، زين وأزين. بعض الناس يعتقد لا، ليس في الإمكان أبدع مما كان، الشيء اللي إحنا عليه بعد ما في شيء أفضل منه. إذا واحد اعتقد هالشكل بعد ما ينبعث نحو الفحص والمراجعة والنقد الذاتي، لأنه خلاص بعد هو وصل إلى قمة الكمال، ما في شيء أفضل. بينما إذا عرف الإنسان أن أي فكرة يمكن أن تكون هناك فكرة أفضل منها، وأي شيء ممكن أن يكون هناك شيء آخر أفضل منه، الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك احنا نشوف كيف التطور في واقع الحياة وتطور في واقع المجتمع، لو كانت البشرية ترى أنه ليس هناك شيء أفضل مما هي عليه في أي مجال من المجالات لما حصل التطوير ولما حصل التغيير ولما حصل التبديل. إذن التطلع للأفضل هو باعث من بواعث الفحص والمراجعة والنقد الذاتي. ولهذا تجد عندنا في الأدعية التي نقرأها تنمية لها التوجه ولها الروح، مثلا في دعاء مكارم الأخلاق عن الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال وبلغ بإيماني أفضل الإيمان. فمن بواعث النقد الذاتي التطلع للأفضل وللأحسن، هذا البعث الثاني. البعث الثالث مواجهة الصدمات والتحديات. في بعض الأحيان الإنسان يكون مسترسل في طريق معين، تواجهه صدمة، يواجه تحدي، يشوف مشكلة، هذا يخليه يفكر، يعود إلى نفسه أنه هل كان صحيحا أنا هالطريق اللي أنا ماشي فيه. الصدمة هي اللي تخلي الواحد في بعض الأحيان يفكر ويراجع، سواء كان فرد أو مجتمع. بعض المجتمعات والأمم تبقى ماشية على وضعيتها، تواجهها هزيمة أو تشوف تفوق الآخرين عليها فتنتبه الأمة، ينتبه المجتمع، هذا يشكل صدمة لك. طبعا هذا بالنسبة إلى الإنسان الواعي، إلى الأمم الواعية. لكن بعض الناس ما تفيد فيه لا صدمة ولا عشر ولا عشرين، ما يفيد فيه شيء. بعض الأمم ما تفيد فيها النكسات والهزائم والصدمات، ما يفيد فيها. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. لكن الأمم المتحضرة الواعية لا، من تصيبها أقل نكسة، من تواجه نسبة من الفشل على أي صعيد من الصعد تقوم تعيد النظر في وضعها، في سياستها، في ثقافتها، في تعليمها، في أمورها، في المجال اللي واجهت فيه صدمة أو نكسة. في عهد كينيدي الرئيس الأمريكي، لما الاتحاد السوفيتي استطاع أن يرسل رواد إلى الفضاء، حصل ارتياد للفضاء من قبل الاتحاد السوفيتي السابق. في امريكا صارت ضجة، كيف ذولا وصلوا الى الفضاء واحنا بعدنا؟ صارت ضجة كبيرة، تشكلت لجان على مختلف المستويات وطلعت تقارير. ابرزها التقرير المعروف امة في خطر، ان الامة الامريكية في خطر. كيف السوفيت قدروا يحققوا غزو الفضاء قبلنا واحنا بعدنا في الارض؟ ما لازم نسكت عن الموضوع. شكلوا لجان، شكلوا مؤتمرات، اول شيء توجهوا اليه اعادة النظر في كل مناهج التعليم في امريكا، وبالفعل انتج ذلك، استطاعوا ان يسابقوا فيما بعد وان يسبقوا الاتحاد السوفيتي، وانتهى الاتحاد السوفيتي، لكن اصبحوا هم سباقين في هذا المجال، لأن الصدمة أيقظتهم، خلتهم يراجعوا أنفسهم على هذا الصعيد. وقريبا منا إسرائيل بعد الفشل الذي أصابها في حرب تموز 2006 على لبنان، ما سكتوا عن الموضوع وما قالوا إنا لله قضاء وقدر وش نسوي بعد، لا، شكلوا لجنة في نوغراد، لجنة من الأمن، المعنيين بالأمن والمعنيين بالشؤون الخارجية في الكنيسة الإسرائيلي، لجنة كبيرة هامة، وضعوا تقرير من مئات أو آلاف الصفحات حول دراسة الحرب، شلون وقع الفشل، شلون صارت الهزيمة لإسرائيل. وكل يوم ويتسرب شيء من التقرير، ملخص التقرير نشر ويتوقع ينشر كامل التقرير يطال قياداتهم السياسية وقياداتهم العسكرية. إذن الأمم الواعية الصدمات تخليها تراجع نفسها، تراجع أمورها، تمارس عملية النقد الذاتي. بل بشكل عام هناك توجه للنقد الذاتي. الباحث الأمريكي المعروف ستيفن كورفيلد هذا عنده كتاب مهم جدا، كتاب مهم اسمه تنمية تفكير النقد الذاتي، تنمية التفكير والنقد الذاتي. كتاب ترجم للغة العربية وطبعته الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة. يتكلم عن أفكار هامة جدا، وهو أستاذ في جامعة كولومبيا في نيويورك. يتكلم عن ضرورة تنمية التفكير النقدي عند الطلاب، عند التلامذة، ويعتب على التعليم الأمريكي. لماذا يكون تعليم النقد الذاتي والتفكير النقدي فقط عن طلاب التعليم العالي الجامعيين؟ لازم الابتدائية والمتوسطة، لازم من السنوات الأولى نربي أبنائنا على النقد، مو على الاستسلام لما يعرض أمامهم ولما يرون. خلهم يناقشوا، خلهم ينتقدوا، خلهم يلاحظوا، فليطلقوا العنان لأفكارهم وآرائهم. وهناك مؤتمرات تعقد في أمريكا ودورات حول أساليب ومنهجية التفكير والنقد الذاتي. وطلع عندهم مصطلح في البداية كان يثير السخرية، لكن الآن أصبح مصطلح متداول عالميا، العصف الذهني. أول ما بدأ هالمصطلح العصف الذهني، يقعدون مسؤولين عن شركة، عن مؤسسة، في عمل سياسي، في عمل ثقافي، يقولوا طيب تعالوا نفكر بلا حدود، حتى لو خيال، حتى لو أحلام، كل واحد يقول اللي عنده، كل واحد يقول فكرته، عصف ذهني، وبعدين نبدأ نناقش الأفكار ونشوف لعل فكرة إبداعية تطلع من أحد، لعل شيئا هاما يخرج من أحد. أول ما طرحت هالفكرة العصف الذهني، البعض اعتبرها سخرية بعض المثقفين، لكن الآن أصبحت هي منهج متداول في اللقاءات العلمية وفي الاجتماعات. عصف ذهني، كل واحد خلي يفكر، لا يبقى عند حدود ما هو سائد. هذه البواعث. أما المكاسب فواضحة، الإنسان اللي ينتقد نفسه، اللي يتفحص أوضاعه، يعالج عيوبه، يعالج نقاط الضعف، يتجاوزها. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال ثمرة المحاسبة إصلاح النفس، ثمرة المحاسبة إصلاح النفس. وقال عليه السلام من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر. النقد هو اللي ينمي فكر الإنسان، هو اللي يرفع مستوى الثقة عند الإنسان بعقله بذاته، هو اللي يعطي فرصة للإبداع، هو الذي يشق الطريق أمام التقدم. ولذلك شجع الإسلام في نصوصه وتعاليمه على عملية النقد الذاتي. الله تعالى يقسم في القرآن الكريم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس اللوامة يعني شنو؟ اللوامة يعني شديدة اللوم، دائما الإنسان يلوم نفسه على خطئه، على تقصيره. وهذا يعني أن الإنسان المسلم لازم تكون نفسية وعقلية، عقلية نقدية لذاته. هذا معنى اللوامة، هذا معنى اللوامة. ويقول تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ترى أنت تعرف نفسك زين وتقدر تشوف ثغرات ومواقع الخلل في نفسك وفي شخصيتك، لا تبرر ولو ألقى معاذيره، يعني تبريراته. بعض الناس يتعلم يبرر لنفسه، لا، لأنه شكيل، ليش ما تقدمت في الامتحان، ليش علاماتك ضعيفة، لأن الجو كان حار، الكهرباء كانت تتقطع، الماء كان بارد، المهم اللوم على السماء، على الأرض، على الهواء، على القمر، على الشمس، لكن هو لا ما عمله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والروايات الكثيرة التي تأمر الإنسان بأن يحاسب نفسه، كما ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه، وإن عمل سيئا استغفر الله تعالى منه وتاب منه. هذا في مختلف المجالات. الإنسان عليه أن يحاسب نفسه، وهذه منهجية لازم تكون على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع وفي مختلف الميادين. هذا هو المحور الأول، بواعث النقد الذاتي ومكاسبه. المحور الثاني، عوائق النقد الذاتي. ليش الناس ما ينتقدوا أنفسهم؟ ليش ما في منهجية للمراجعة ولفحص الآراء والأفكار؟ لماذا نجد في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة شقوا طريقهم على هذا الصعيد، بينما أغلب أو كل المجتمعات النامية والمتأخرة والمتخلفة ما شئت فسمي، النقد الذاتي عملية صعبة، لا تزال عملية غير متداولة غير سائدة. في الواقع هناك أسباب، هناك أسباب نفسية، أسباب نفسية، منها العجب بالنفس والرضا عن النفس، أو كما يعبر القرآن الكريم تزكية النفس. تزكية النفس مو بمعنى تطهيرها وتربيتها، لا، يعني مدحها ووصفها بالزكاة والطهر. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها في بداية حديثنا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. تعجب، شوف الناس اللي يزكوا أنفسهم يعتقدوا أن وضعهم على ما يرام، وأن كل شيء فيهم زين وعدل، أفكارهم عدلة، طريقتهم عدلة، توجهاتهم عدلة. القرآن باستغراب، شوف هذول شلون، يعني ما يعرفوا نفسهم أنهم بشر، ما يعرفوا نفسهم أنهم يجب أن يتطلعوا إلى الأفضل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الإنسان عليه أن يتحرك دائما باتجاه تنمية نفسه وإزالة الشوائب عنها. وهكذا كثير من النصوص التي تشجع الإنسان على تجاوز العوائق النفسية. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. وقال عليه السلام: العجب يفسد العقل، العجب رأس الحماقة، العجب رأس الجاهل. العجب يعني إعجاب الإنسان بنفسه. يعني إعجاب الإنسان بنفسه، يعني ماذا؟ أن يشوف وضعه على ما يرام، هو على أحسن شيء، هذا عجب، هذا غرور بالنفس، هذا رضا عن النفس، سواء كان على صعيد الفرد أو على صعيد المجتمع. بعض الناس عندهم حالة نرجسية، ما يتحمل تقول لا يمكن أنت غلطان. غالبا احنا نشوف في الخلافات والصراعات اللي تصير، حتى الخلافات العائلية بين الزوج وزوجته، تجي تريد تصلح بينهم، تقول للزوج: يا اخي تعال فكر، ما في احتمال انت الخطأ منك، انت سبب المشكلة. ما يتقبل هذا الكلام، لا، ما من يقول هو سبب المشكلة؟ سلام الله عليه، مو هو، الزوجة سبب المشكلة. الزوجة تتكلم معها، تعالي فكري، ألا يحتمل أن تكون عندك أخطاء في سلوكك، في طريقتك اللي خلقت هذه المشكلة؟ ترفض، لا لا أبدا، هي ما مسوية شيء، هي ما عندها خطأ، المشكلة من الطرف الآخر. وهكذا دائما وأبدا تجد الكثيرين عندهم حالة من المكابرة، حالة من النرجسية، لا يحتمل ولا يقبل أن تضع هذا الاحتمال أمامه. إحنا كطائفة، إحنا كمذهب، إحنا كجماعة، إحنا كأمة، خلي نشوف عندنا أخطاء. لا أبدا، من يقول عندنا أخطاء؟ من يقول عندنا أخطاء؟ سلام الله علينا، إحنا ما عندنا أخطاء. هذه حالة من العجب، هذه حالة نفسية، حالة من المكابرة، حالة من النرجسية. هذا عائق نفسي يمنع الإنسان من النقد الذاتي. هناك عائق ثقافي، في بعض الأحيان تسود ثقافة تبريرية، تسود ثقافة فيها الكثير من المسلمات والحتميات، كل شيء مسلمة، لا هذه مسلمات لا تناقش فيها، هذه ثوابت لا تناقش فيها، هذه حتميات ضرورات لا تناقش فيها. يجد الإنسان نفسه في المجتمع محاط بمجموعة كبيرة مما يطلق عليه مسلمات وحتميات في المجال العلمي، في المجال الثقافي، في مختلف السياسي، في مختلف المجالات. وفي بعض الأحيان الخوف على الهوية، أنه إحنا نفقد هويتنا إذا انتقدنا، إذا شفنا ملاحظة عن نقطة ضعف، هذا خوف على الهوية. حينما تسود في أمة من الأمم هذه الثقافة فإنها تصبح عائقا أمام النقد البناء. العائق الثالث هو العائق الاجتماعي، أن تكون هناك سلطة سياسية تمنع النقد وتجرم النقد، فيخاف الواحد يعترض، خاف ينتقد، أو يكون هناك إرهاب فكري في المجتمع يرفض أي رأي ناقد، على الجميع أن يستسلموا للرأي السائد، ما في مجال للنقد. هذه الحالة الاجتماعية، إما القمع السياسي أو الإرهاب الفكري الاجتماعي، هذا يشكل عائق من عوائق النقد الذاتي. هذا بالنسبة إلى المحور الثاني. المحور الثالث مجالات النقد الذاتي. قبل ذلك لا بأس أن ترفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هناك مجالات محددة للنقد الذاتي، يعني مجال يصير فيه نقد ذاتي ومجال لا ما ممكن يصير فيه نقد ذاتي؟ في الواقع ليست هناك حدود أمام النقد الذاتي، كل المجالات مفتوحة أمام الإنسان لكي يفكر ولكي يتفحص آراءه. والقرآن الكريم يعلمنا عن نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء مع ذلك يطلب من الله تعالى أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما في مجال من المجالات محظور على النقد، ما في مجال، كل المجالات مفتوحة، ممكن للإنسان أن يناقش، أن يتفحص، أن يراجع، حتى المجال العقدي العقائد. بالعكس في مجال العقيدة ما عندنا عقيدة بالتقليد، العقيدة لازم تكون بالاقتناع، والاقتناع لازم يكون صدق، يعني مقتنع الإنسان، مو مجاملة، مو مثل ذاك أصلي ركعتين خوفا من عصاة أبي قربة الله تعالى، لا، يكون قناعة صدق. وبالتالي هذا يستلزم أن الإنسان يفكر بانطلاق يصل إلى الحقيقة. فما في مجال من المجالات يحضر فيه النقد؟ طبعا النقد لازم يكون ضمن ضوابطه وضمن منهجيته. والنقد أيضا حينما نتحدث عن النقد لا ينبغي أن يكون في مستوى جلد الذات، مو يعني أن الإنسان يجلد ذاته وبعد ما يشوف نقاط القوة، لا، النقد مثل ما يتوجه إلى نقاط الضعف يتوجه إلى نقاط القوة ويكون موضوعي. نقد الذات، جلد الذات مرفوض، النقد مطلوب ولكن جلد الذات مرفوض. فمجالات النقد مفتوحة، لكننا نشير إلى أبرز تلك المجالات: المجال السياسي، المجال الثقافي، المجال الاجتماعي. المجال السياسي ينبغي أيضا أن يكون النقد فيه متاح. في الماضي كانت بعض الحكومات والسلطات تعتقد أن وجود نقد لأجهزة الدولة، لأداء الدولة، هذا يضعف الدولة، يضعف هيبة الدولة، قوة الدولة. لكن هذه الفكرة تبين خطأها وتجاوزتها الأنظمة السياسية المعاصرة. لا، بالعكس، النقد يقوي، لأن النقد يكشف الأخطاء. ليس من مصلحة الدولة أن تكون هناك أخطاء وأن يكون هناك تقصير في أجهزتها، من موظفيها، من دوائرها. إذا كان باب النقد مفتوح تستطيع القيادة السياسية أن ترى بوضوح أين الخلل، تستطيع أن ترى أماكن الضعف، أماكن الفساد، أماكن الانحراف. ولهذا الآن انفتاح الإعلام في المجال النقدي، أن الواحد إذا شاف خلل في أي دائرة من الدوائر، في أي مجال من المجالات، أمام مجال في الصحافة أن يكتب ويشير إلى أن هذا فساد، هذا خطأ. هذا مهم جدا أن يكون هذا المجال مفتوح أمام الناس. ولا نريد أن نتوسع كثيرا في هذا المجال، لكن أقول في المجال السياسي ينبغي أن يكون مجال النقد مفتوحا لمصلحة السلطة نفسها ولمصلحة الوطن ولمصلحة المجتمع. المجال الثاني المجال الثقافي، وهذا هو المجال لخوف النقد فيه. بعض المجتمعات تعتبر أن ثقافتها السائدة غير قابلة للمراجعة، غير قابلة للمراجعة، خوفا على الهوية، لا يستطيع الإنسان أن ينتقد أو أن يلاحظ أو أن يقول هنا ثغرة، هنا نقطة ضعف، بدافع أن هناك خوف على هويتنا. وإذا قلت هذا خطأ باكر بعد تقول غير خطأ، هذا يعني هذا يكشف عن ضعف بالثقافة، يكشف عن ضعف بالمبدأ وبالدين. لا، الدين قوي، الدين رصين، النقد لا يضعف الدين، بالعكس يقويه، يقويه ويجعله أكثر حصانة وأكثر صلابة. لكن غالبا ما في المجال الثقافي تكون عملية النقد عملية صعبة، أن تنتقد شيئا من التاريخ، أن تنتقد شيئا من التراث. قبل شهور عندنا مجلة في المملكة، مجلة الدعوة، تصدرها مؤسسة الدعوة الصحفية في الرياض، مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية في الرياض، مجلة معروفة. كتب باحث دكتور شيخ، كتب مقال نقدي جميل حول عبد الملك بن مروان، وقال يا جماعة ليش احنا نقدس عبد الملك بن مروان؟ ليش نعتبر عبد الملك بن مروان من السلف الصالح؟ وليش احنا البعض منا تهتز رؤوسهم طربا حينما يذكر اسم عبد الملك بن مروان، مع ان في عهده حدثت المظالم الكذائية، ويكفي الحجاج بن يوسف الثقفي وما فعل بالناس، ويكفي أن عبد الملك بن مروان كان يمنع ذكر سيرة الخليفة عمر بن الخطاب، وكان يقول قراءة سيرة عمر بن الخطاب تفسد العامة، لا تفسد الناس بقراءة سيرة عمر بن الخطاب. فهذا الباحث كتب أنه احنا إلى متى نربي أطفالنا وأبناءنا على تقديس مثل هكذا شخصيات؟ فأوجه بنقد شديد. شو قاعد تسوي أنت اليوم عبد الملك بن مروان وباكر تنتقد غيره؟ هذا مؤامرة من أمريكا من العولمة الثقافية لتهديد تاريخنا، لتهديد ثقافتنا، لتهديد حضارتنا. أبدا لا يصح أن نفتح هذا الباب. هذول حكام المسلمين دول كانوا لهم دور، لهم مكانة، لهم كذا. ونشر على العربية نت، نشر المقال ونشرت أيضا ردود حول هذا المقال في رفض. لا تنتقد حتى ناس في الماضي، في التاريخ الماضي، مهما كانت أعمالهم، مهما كانت سيرتهم، لا 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 لا، اذكروا محاسنا. مو تاخذ خلاص لا تحكي يزيد بن معاوية، لا تحكي عنه، مات لا تنتقده. وهكذا وكذلك بالنسبة للتراث، التراث اللي موجود عندنا كأمة عند المسلمين، نعم عندنا شطارة، كل فئة تنتقد تراث الفئة الأخرى. يعني الشيعة عندهم شطارة ينتقدوا بعض الثغرات في تراث السنة، والسنة عندهم شطارة ينتقدوا بعض الثغرات في تراث الشيعة. لكن أن السنة ينتقدوا تراثهم والشيعة ينتقدوا تراثهم، لا، هذا في صعوبة كبيرة. وكأن التراث الوارد كله صحيح وكله مقدس وكله محصن، وهذا لا يقول به المحققون ولا يقول به العلماء. التراث فيه الغث والسمين، فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. وأكبر دليل على ذلك تعامل علمائنا ومحققينا من المسلمين سنة وشيعة مع الأحاديث والروايات. مثلا صحيح البخاري، البخاري لما سوى صحيحة ليش؟ لأن شاف أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة وباطلة وموضوعة، فاختار الصحيح. أحاديث الصحيح 4000 حديث بعد حذف المكررات منها، الصافي 4000 حديث في صحيح البخاري. البخاري اختار هال4000 من 600,000 حديث، 600,000 حديث اللي رأى صحته بس هال4000 حديث. وعندنا الشيعة عندنا كتاب الكافي، وهو من أهم الكتب عند الشيعة، لكن احنا ما نعتبر هذه الكتب صحاح، احنا نعتبر أحاديثها وما ورد فيها خاضع للبحث والنقاش. ولهذا علماؤنا ميزوا في أحاديث الكافي. الكافي في 16,199 حديث، الصحيح منها 5,072 حديث، والباقي أكثر من 9,300 حديث اعتبرها علماؤنا ضعيفة، وما تبقى بين موثق وبين حسن. ومن يطلع على كتبنا العلمية مثل كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للشيخ المجلسي في شرح الكافي، لما يذكر أي حديث في الكافي تحت يقول هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا حسن، هذا مجهول. إذن التراث مو كل شيء فيه صحيح، لكن في بعض الأحيان يكون هناك تعصب، يكون هناك تمسك بكل شيء. ولعلنا نناقش هذا الموضوع بالتفصيل في ليلة أخرى، لكن أردنا أن نشير إلى أن من مجالات النقد هو المجال الثقافي. نأتي إلى المجال الأخير وهو المجال الاجتماعي. كل مجتمع من المجتمعات في أعراف، في تقاليد سائدة. هل أعراف والتقاليد بعضها قد يكون صحيحا في وقت من الأوقات، لكن الآن مع تغير الزمن يحتاج يتغير هذا العرف، يحتاج يتغير هذه الطريقة، هذه العادة، وبعضها أساسا مو صحيح، نشأ ونمى وصارت غفلة عنه وأصبح ثقل على المجتمع. الآن مجتمعاتنا مكبلة بقيود العادات والأعراف والتقاليد الاجتماعية المرهقة، وكل الناس يحسوا بضغط هالأعراف والتقاليد، لكن ما في جرأة على تغييرها. هالعادات اللي عندنا في الزواج، مراسيم كل يوم تزداد بروتوكولات الزواج، حتى أصبح الزواج عملية مرهقة. كل واحد، كل عائلة تخوض عملية الزواج، تعال اسمعهم ايش يتكلموا عن إرهاق هذه العملية، عن تكاليف هذه العملية،
طيب وش الله محتم عليك تسوي هالطريقة؟ وش نسوي بعد؟ ما يصير. الناس، المجتمع، عرف، تقاليد، بدءا من بطاقات الدعوة اللي كل يوم يصير تفنن. بعض بطاقات الدعوات مال الزواج، البطاقة بنفسها قيمتها 8 ريالات، وبعضها 16 ريال، وبعضها أقل، وبعضها أكثر، وكل واحد يقول عندي زيادة. ليش؟ لماذا؟ الولائم اللي تصير في الزواج، المراسيم اللي تصير خاصة عند النساء، نشكو من العنوسة، نشكو من الفقر، نشكو من قلة الموارد عند الشباب، نشكو نشكو نشكو، لكن ما حاضرين أن نغير بعض الأخطاء الموجودة في أوضاعنا الاجتماعية. بعض الآن الزواج يكلف على الأقل 60,000، 80,000، 100,000، أقل أكثر، والبعض أكثر بعد يكلف. طيب يا أخي ليش هالطريقة؟ ما دام كنا نشوف أنها الطريقة مرهقة قاسية، وخاصة عاد النساء بعد مراسيم والعادات اللي عند النساء أدهى وأمر. وأعتقد الأخوات يسمعن كلامي، ثوب الزواج اللي تلبس العروس بس ليلة الزواج كم قيمة؟ أنا ما عندي خبرة كثيرة، أنا متزوج من زمان ما أدري. الشباب المتزوجين جديدا يمكن يعرفوا 7,000، أي 7,000، 18,000، 20,000، 30,000، بس تلبس ساعات الزواج وانتهى الموضوع. الآن صارت محلات تأجر إعارة، الأجار هم 3,000-4,000. والمشكلة مو بس العروس، بعد أهلها، كل واحدة من أهلها أيضا لازم تلبس ثوب. وإذا صار عرس ثاني ما يصير تلبس الثوب اللي لبسته في زفة السابقة، لازم ثوب جديد. إيش هذا الكلام؟ ونحن نعيش هذا التضخم الاقتصادي، ونعيش غلاء المعيشة، ونعيش قلة الأعمال، ونعيش البطالة، ونعيش العنوسة، ونعيش كل هالمشاكل التي تحيط بنا، ومصرين على هالعادات وهالتقاليد. وكل واحد يقول له طيب ليش سويت؟ يقول لك بعد وش اسوي؟ شلون وش تسوي؟ من جابر انك؟ شو اللي محتم عليك ان تسوي هالشكل؟ الناس يتكلموا، الناس يتحجوا، اذا 1، 2، 3، 4 تتطبع الحالة، تصير حالة عادية، حالة عادية تصير. حتى طريقة اكلنا، هذه القطاع الصواني التي يؤتى بها ممنوعة من الاكل، يقعدوا عليها 3-4 ياكلوا خلاص انتهى الموضوع. في كل العالم تجاوزوا هذه الطريقة، هذه خصوصية عندنا احنا في مجتمعاتنا الخليجية. طيب ليش ما نسوي مثل بقية العالم؟ ليش احنا مصرين على هالطريقة؟ بس ندري خطأ وعلينا ضغط وقاسية هالعادات، بس ما عندنا جرأة نغيرها. الفواتح هم اصبحت مشكلة الان، فاتحة هم صارت مشكلة. هذا الوقت الطويل في بعض مناطقنا صبح وعصر وليل، 3 اوقات عندهم فاتحة وهم هالارهاق، وبعدين اكل صباح وظهر وليل. بعض الفواتح اصبحت الان تكلف 10,000، والكل يقول لك هذا مو زين. بس طيب ليش اذا مو زين ليش ما نبدل؟ ليش ما نغير؟ الان بدأت عندنا بعض الفواتح فترتي العصر والليل، لان الصباح ناس موظفين وعندهم اعمالهم، وهذا صحيح، ناس موظفين، بالتالي اصحاب العزاء اللي يريدوا يواسوهم، اللي يجوا لهم، عندهم وظائفهم، عندهم اعمالهم، يصير العصر والليل. قسم من الناس لا، ما يقبل، ما يصير، وكأن هذا من المقدسات ومن الثوابت ومن المحرمات. يا اخي الزمن تغير الان، اول الناس كانوا على بساطتهم، كانت امورهم المعيشيه مو هالشكل، التزاماتهم مو هالشكل. وبعدين اسمحوا لي ان نكون جريئين، يعني العزاء الواحد اذا يجي فاتحه يحسب 1,000 حساب، صف سيد 60-70 نفر لازم تسلم عليهم تصافحهم، وبعضهم يمكن اللي مات ما يدري عنه ولا عنده خبر فيه. صارت فاتحه تجي صف السيد يسلموا عليه، والله يساعد الناس، يصفوا سيد، الناس عندهم اعمال، عندهم التزامات. ليش هالتقاليد تصير؟ وكل ما جلها تزيد هالتقاليد، وكنا نحس بالارهاق وكنا نتألم منها، لكن ما عندنا جرأة لتغييرها. الطبقة الأولى من أهل الفقيد هم اللي يقفوا في العزاء، جيرانه وأقرباءه وصدقانه واللي اشترى من عنده واللي ما أدري ويش والجباب. وتعال لازم أيضا كل ما كان عندنا بعض المناطق الحمد لله ما عندهم العادة ما يصافوا، يعني ما يجوا يصافوا مدينة صفا ويمكن بعض المناطق ما يصافوا، تجي تقعد تعزي وتطلع خلاص شافوك انتهى الموضوع. لكن بقية المناطق لازم مصافحة تسجيل حضور، كل وجبة هم بيجي يعني يجي الصبح يجي العصر وهم يصف سيد وهم يسلم خلاص من روحنا انتهينا بعد، وهم سيد طويل. وبعد ما تكفينا الشيء المصافحة بعد معانقة وتقبيل، يعني هالعادات وهالتقاليد المرهقة ماكو داعي لها، لازم نشذبها لازم نهذبها. يمكن بعض الناس عندهم وجهة نظر أخرى ما في مشكلة خلي تكون وجهة نظر أخرى، بس علينا أن نرفع أصواتنا بالناقد. ليش تصير عندنا هالعادات السيئة وتنمو ثم نجد أنفسنا مضطرين للخضوع لها؟ وبعدين هالحالة الدينية عندنا بالنسبة إلى مكبرات الصوت، بالنسبة لمساجد إخواننا أهل السنة، مع أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة أصدرت أكثر من تعميم أن مكبرات الصوت تستخدم للأذان فقط، الصلاة وقراءة السور في الصلاة وبقية الصلاة هذه ما تكون مكبرات صوت خارجية، تكون مكبر صوت داخلي في المسجد. لكن مع الأسف يكتب في الصحف مكبرات صوت تتداخل بين مسجد ومسجد، إزعاج على الناس. الآن الأراضي اللي حول مسجد ما حد يبغاها لأنه إزعاج. طيب يا أخي هذا ليش؟ هذا إيذاء للناس. وكذلك بالنسبة لنا احنا الشيعة في حسينياتنا وفي مناتمنا هم نفس الشيء، كل مكبر صوت أرفع وأضخم من المكبر الثاني تتداخل الأصوات. احنا قاعدين الآن في الحسينية وأنا شخصيا أسمع الآن أصوات المكبر الآخر يعني من حسينية أخرى، ولعلهم هم أيضا يسمعوني. ليش هذا؟ وفي بعض الأحيان إزعاج على المجاورين على الناس، ناس مرضى، ناس يذاكروا، طلاب يذاكروا، ناس عندهم كذا. واللطيف في بعض البيوت بيت يمكن المستمع داخلين اللي قاعد الخطيب يقرأ ليهم 4-5 أنفار، لكن السماعة توصل لـ 4-5 كيلومترات. ويخبرني أحد الإخوان عن أبوه يقول والده في رمضان بعد الإفطار عنده مكبر في البيت يخلي درس قرآن ويخلي دعاء الافتتاح في المجلس، ما حد إياه، هو يروح يشاهد تلفزيون والمكبر الصوت صوت لمن يراه في الشارع، وهو رايح يشاهد تلفزيون وحده هناك المسجل يحكي. يا جماعة حرام، يا جماعة ما يجوز، هذا إيذاء. وإذا واحد يتكلم يعني انت ضد تلاوة القرآن، انت ضد ذكرى بعبد الله الحسين، انا مو ضد الحسين ولا ضد القرآن، لكن ضد الأذية. الحسين ما يرضى، الحسين ما يرضى بهالأذية، القرآن ما يرضى بهذه الأذية. إيذاء المؤمن حرام. فإذا عندك مرضى حول البيت، إذا عندك طلاب يراجعوا، إذا عندك ناس مرتاحين. وبعدين يعني حتى خلاف الذوق، ناس مارين في الشارع ما يدوا ايش الموضوع ايش القصة، خاصة بعض الشوارع سيارات تمر، هذا الخطيب داخل المجلس متفاعل مع المستمع يصيح يجيب مصيبة يجيب مصرع، هذا اللي برا في الشارع يمرون ما يدروا ايش القصة، ما هذا خلاف الذوق. فينبغي علينا ان نكون جريئين في نقد العادات والتقاليد الاجتماعية، وان لا نكون جبناء. النقد الذاتي مطلوب على مختلف الصعد، في المجال السياسي، في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي، وهذا في مصلحة المجتمع. طبعا ليس كل نقد صحيح، مو كل واحد قال نقد يعني كلام عدل، لكن أساسا ينبغي أن تكون هناك فرصة لطرح الرأي الآخر ولفحص الآراء ولمناقشة الآراء، وإلا فإن المجتمع سيدفع والأمة ستدفع ثمن كبير للغفلة وللاسترسال في الأخطاء في أي مجال من المجالات. وحين نقرأ التاريخ الماضي ونرى بعض المجتمعات كيف دفعت ثمنا لأخطائها في بعض اللحظات، بعدين ما يفيد الندم، وبعدين ما تفيد الحفرة. المجتمع الكوفي أساء التقدير في مجمله لثورة الإمام الحسين عليه السلام ولنهضة الإمام الحسين. الناس خافوا من تهديدات ابن زياد وأساليب ابن زياد. صارت المرأة تحذر زوجها، الجار يحذر جارة، الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. واللي عندهم رأي إما خافوا من القمع إما خافوا من الرأي الآخر. سادت الأجواء في الكوفة آنذاك، واستطاع ابن زياد أن يسيطر على الكوفة. بعدين تندموا أهل الكوفة وبكوا وناحوا، وصارت فيهم ثورات مثل ثورة التوابين سليمان بن صرد الخزاعي حتى يكفروا عن ذلك الموقف من خذلانهم لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. لكن بعدين ما يفيد. الساعة في الوقت اللي المجتمع يحتاج إلى نقد وإصلاح، ينبغي أن تكون هناك أصوات ناقدة ومصلحة. لقد بعث الإمام الحسين سلام الله عليه سفيره إلى الكوفة مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، بعد أن جاءته الرسائل من أهل الكوفة تدعوه إلى القدوم إلى الكوفة، أقدم علينا فليس علينا إمام غيرك، قد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجندة. الإمام الحسين بحكمته أراد من يستطلع له الأمر، فبعث مسلم ابن عقيل وبعث معه رسالة: إني قد أرسلت إليكم ابن عمي وأخي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي حتى يكتب لي عن شأنكم وعن أمركم، فإن وجد أنكم كما ذكرت كتبكم قدمت إليكم. وراح مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، استقبلوا، بايعوه في الأيام الأولى 18,000 20,000 30,000، الروايات مختلفة. فكتب إلى الإمام الحسين عليه السلام يطمنه بموقف أهل الكوفة، لكن ابن زياد جاء واستولى على الكوفة وبث المخاوف في النفوس، صار يخوفهم بجيوش أهل الشام، صار يرغبهم بزيادة العطاء، وانتشرت الأفكار والآراء التثبيطية التخاذلية. وإذا مسلم ابن عقيل الذي بايعته تلك الألوف يصلي في مسجد الكوفة، فلا يكون خلفه في صلاة العشاء إلا 30 شخصا، يخلف صلاة يلتفت فلا يجد إلا 3 أشخاص، ثم يخرج وهو غريب على الكوفة، غريب على أزقة الكوفة، يلتفت يمينا وشمالا فلا يجد معه أحدا. والجو كان جو مرعب، أجواء ذعر، خوف، إرهاب صنعتها السلطة الأموية، الناس كلهم في داخل بيوتهم. قادته الأقدار إلى باب دار امرأة كانت واقفة على باب الدار يقال لها طوعة، واقفة على باب دارها تنتظر ابنها وقد تأخر عليها، وقف على الباب، التفتت له: ما لي أراك واقفا على باب داري، الوضع غير طبيعي. قال لها: أنا عطشان أريد شربة من الماء. جاءت له بالماء شرب، أرجعت الوعاء الإناء بعد واقف على الباب. استنكرت هذه الوقفة: إني لا أبيح لك الوقوف على باب داري، أنا ما أسمح لك شرعا، ما أجيز لك. مسلم يسمع هالكلام: لا أسمح لك، لا أبيح لك، ورع متشرع، اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك، الوقت غير طبيعي. قال لها: يا أمة الله، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك إلى إجارتي وإضافتي حتى يكون لك الأجر عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أنت؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل، سفير أبي عبد الله الحسين إليكم، وقد خذلني وخانني أهل الكوفة. رحبت به، دخل إلى دارها. في قصة المفصلة ستستمعونها في سائر المجالس، ابنها أوصل الخبر إلى بن زياد صباحا، وإذا بالجيوش قد أقبلت لمحاصرة مسلم بن عقيل. لكن المسلم كان شجاع، كان بطل، واجههم بكل شجاعة بكل بسالة، وهم عدد كبير، وكان وحيدا فريدا، حتى أن النساء صعدن على سطوح المنازل وكن يرمينه بالحجارة ويشعن النار في القصب ويقذفن بها نحو مسلم بن عقيل وهو وحيد فريد لا معين ولا ناصر، حتى أصابته بعض الجراحات، أصابه أحدهم بالسيف على شفته العليا ونزف منه الدم، فاستند على حائط فأقبلوا عليه واجتمعوا حوله، صار يقاتلهم لكن قوته قد ضعفت ونزفت حتى وقع أسيرا بأيديهم. جاءوا به إلى ابن زياد، وهناك في قصر ابن زياد سمع مسلم بن عقيل تلك الكلمات القاسية النابية، ثم أمر ابن زياد أن يصعد، يصعد بمسلم إلى أعلى القصر، وأن يضرب عنقه، وأن ترمى جثته وراسه من أعلى القصر. أيوا مسلما، بينما الناس ينتظرون خبر مسلم وما يحصل لمسلم داخل قصر ابن زياد، وإذا بهم يرون جثة تلقى من أعلى القصر مع الرأس. أيوا مسلماه وغريبا، سقت كدما يا ابن عم الحسين محاجر شيعتك السافحة، وما برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر إذا أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة، وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.